قال النووي رحمه الله: باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ باب إسلام من أخلص في إسلامه ومن لم يخلص فيه، أي هذا باب معقود في بيان حكم إسلام من أخلص في إسلامه وأحسن، وحكم إسلام من لم يخلصه من النفاق، وحكمهما أن الأول يجب ما قبله والثاني لا يجب ما كان قبل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. أخرجه البخاري وابن ماجه وعبد الرزاق وأحمد والدارمي وأبو عوانة في المسند وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم، ورجال إسناده عثمان بن أبي شيبة وعثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ، توفي سنة 39 و200، وأخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 88 و100، وأخرج له الجماعة. منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثابت، توفي سنة 32 و100، وأخرج له الجماعة. أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، وأخرج له الجماعة. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن الصحابي الشهير رضي الله عنه، مات سنة 32، وأخرج له الجماعة. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفيه التحديث والعنعنة من صيغ الأداء، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم على قول من يقول إن منصورا من صغار التابعين، ومنها أن صحابيه رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام ومن أقرأ الصحابة رضي الله عنهم ومن كبار علمائهم، والمراد عند إطلاق عبد الله في سند الكوفيين كما هنا، وهو ذو مناقب جمة رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي لحديث عبد الله رضي الله عنه: يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن جماعة ممن أسلموا حديثا خافوا من سيئات ارتكبوها في الجاهلية قبل إسلامه، سمعوا بوعيد العصاة وعقوبة الكبائر، فقالوا: يا رسول الله، قد قتلنا وفعلنا قبل إسلامنا، فهل سيؤاخذنا الله ويعاقبنا عليها؟ وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الناس من دخل الإسلام ظاهرا وهو يبطن الكفر فلم يحسن إسلامه، ومنهم من أسلم وآمن وأخلص لله، فأشار في جوابه إلى الفريقين، فقال: من أسلم وجهه للدين حنيفا وآمن إيمانا صادقا جب الإسلام ما قبله من المعاصي وغفر الله له ما قد سلف فلا يعاقب على ما قدم من ذنوب، وأما من أساء في إسلامه وتظاهر بالإيمان ولم يدخل الإيمان قلبه فإنه منافق مستمر على كفر، مستصحب لمعاصيه، معاقب بما فعل في الجاهلية وبما فعل حال تظاهره بالإسلام، معاقب على ما اجترح وهو يعلن الكفر، مؤاخذ على ما اقترف وهو يعلن كاذبا الإسلام، محاسب على العمل الأول والعمل الآخر لأنه لم يفصل بينهما بإسلام حقيقي يجب ما قبله، ولم يهدم أولهما بالإخلاص في ثانيهما، فهما سواء، والله جل شأنه يعلم ما في القلوب، وهو تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ؟ أنؤاخذ الهمزة للاستفهام، ولكنه استفهام استخباري، أي هل نطالب ونعاقب بما عملنا وارتكبنا من الذنوب والمعاصي في الجاهلية، أي في زمن الجاهلية، في زمن جهلنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإسلام، كالقتل والزنا والشرك. قال الأبي: والأظهر أن السائل حديث عهد بالإسلام، لأن جب الإسلام ما قبله كان من معالم الدين التي لا تجهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن وأخلص منكم في الإسلام، والمراد بالإسلام هنا الدخول في الإسلام ظاهرا وباطنا، بأن لم يكن إسلامه ظاهريا ولا إيمانه لسانيا، والمعنى من أخلص منكم إسلامه من النفاق، فلا يؤاخذ أي لا يطالب ولا يعاقب بها، أي بما عمل في الجاهلية من المعاصي، لأن الإسلام الصحيح يجب ما قبله ويهدمه. ومن أساء أي في إسلامه وإيمانه ولم يخلصهما لله تعالى، بأن كان إسلامه ظاهريا وإيمانه لسانيا، بأن أظهر الإسلام وقلبه مطمئن على الكفر، أخذ أي طولب وعوقب بعمله في الجاهلية وفي الإسلام، أي عوقب على ما ارتكبه من المعاصي قبل الإسلام وما ارتكبه بعد الإسلام، أي عوقب بما ارتكبه قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها، لأنه لم يزل مستمرا على كفره، فلا ينفعه إسلامه الظاهري. قال النووي: المراد بالإحسان هنا من أحسن ومن أساء. ما المراد بهما؟ أما من أحسن ومن أساء. المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، أن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح. الإسلام يهدم ما قبله وبإجماع المسلمين. المراد بالإساءة في الحديث عدم الدخول في الإسلام بقلبه، يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها، لأنه مستمر على كفر. هذا المعنى معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك. قال القرطبي رحمه الله: قوله أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام والإخلاص فيه والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد. والإساءة المذكورة في الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والنفاق، ولا يصح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية، لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عصم من جميع السيئات إلى الموت، وهذا باطل قطع. فتعين ما مر ذكره، والمؤاخذة هنا هي العقاب على ما فعله من السيئات في الجاهلية وفي حال الإسلام، والمعبر عنه في الرواية الأخرى بقوله: أخذ بالأول والآخر. وإنما كان كذلك لأن إسلامه لما لم يكن صحيحا ولا خالصا لله تعالى لم يهدم شيئا مما سبق، ثم انضاف إلى ذلك إثم نفاقه وسيئاته التي عملها في حال الإسلام، استحق العقوبة عليه. ومن هنا استحق المنافقون أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار كما قال ربنا جل وعلا. واستفاد منه أن الكفار مخاطبون بالفروع. قال في الفتح: قال الخطابي: ظاهر هذا الحديث خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: وجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى، فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي ومستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام، ويبكت على ما كان منه في الكفر، كان يقال له: لست فعلت كذا وأنت كافر، فهل لا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ حاصله أنه أول المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخرة بالعقوبة، والأولى قول غير إن المراد بالإساءة الكفر، فالمراد بالإساءة في قول عبد الله في حديثه الكفر، لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم فيعاقب على جميع ما قدم. إلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك، وأورد كلا في أبواب المرتدين. ونقل ابن بطال عن المهلبي قال: معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر، للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وبهذا جزم المحب الطبري. ونقل ابن التين عن الداودي: معنى من أحسن مات على الإسلام، ومن أساء مات على غير الإسلام. عن أبي عبد الملك البوني قال: معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيح لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام أسلم رياء وسمعة، وبهذا جزم القرطبي كما مر. ولغيره معنى الإحسان الإخلاص حين دخل فيه ودوامه عليه إلى موت، والإساءة بضد ذلك، فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقا فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية، فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. قال الحافظ بعد ذكر ما تقدم كله: حاصله أن الخطابية حمل قوله في الإسلام على صفة خارجة عن ماهية الإسلام، وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام، وهذا أوجه من ذاك. قال: وفي كتاب السنة عبد العزيز بن جعفر وهو من رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوى الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه، هو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون تاب منها وإنما تاب من الكفر، فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليه. وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية، وتأول بعض الحنابلة قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، على أن المراد ما سلف مما انتهوا عنه. قال: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن التوبة هي الندم عن الذنب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه، والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العودة إلى الفاحشة لا يكون تائبا منه، فلا تسقط عنه المطالبة به. الجواب عند الجمهور أن هذا خاص بالمسلم، وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه، والأخبار دالة على ذلك، حديث أسامة رضي الله عنه لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، حتى قال في آخره: حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ. من فوائد الحديث بيان المؤاخذة بأعمال الجاهلية لمن لم يحسن الدخول في الإسلام، ومنها بيان فضل الإسلام حيث عادت بركته على الأعمال التي صدرت في حال الكفر فقبلت من أجله، ومنها بيان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وشدة حرصهم في السؤال عن الأمور المهمة في الدين. وفيه أي في هذا الحديث من الفوائد إحسان العمل يكون بالثبات عليه، ومنها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها. أخرج الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنه. هذا الحديث حديث صحيح، وأورده أيضا الإمام البخاري في صحيحه لكن معلقا بصيغة الجزم. هذا الحديث يقابل حديث ابن مسعود الذي ذكر في هذا الباب، فإن ظاهره يدل على أن من ارتكب المعاصي بعد أن أسلم يكتب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم. ظاهر هذا أن من عمل الحسنات بعد أن أسلم يكتب له ما عمله من الخيرات قبل أن يسلم. والحاصل أن الحديثين لا يتعارضان، بل يكمل أحدهما الآخر، فيستفاد منهما أن من أحسن إسلامه تكتب له الأعمال الصالحة التي كان يعمل بها قبل إسلامه، وأن من أساء في الإسلام يؤاخذ بالأعمال السيئة قبل إسلامه. قال النووي: الصواب على ما عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، يعني ما كان يأتي به من هذه الأعمال الطيبة الصالحة في حال كفره. وأما دعوى أن هذا مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. قال الحافظ: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله تعالى وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. الحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلام فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا قوي، وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله أن نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رجال الإسناد: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة حافظ فاضل، توفي سنة 34 و200، وأخرج له الجماعة. أبوه عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث من أهل السنة، توفي سنة 99 و100، وأخرج له الجماعة. وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة عابد حافظ، توفي سنة 96 و100، وأخرج له الجماعة. أبو بكر بن أبي شيبة أخو عثمان بن أبي شيبة الذي ذكر في السند السابق، وقد تقدم أيضا أبو بكر. الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت حافظ ورع عارف بالقراءة لكنه يدلس، توفي سنة 47 و100، وأخرج له الجماعة. الباقيان تقدما في السند قبل. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين كالسند التالي. قال النووي: هذه الأسانيد الثلاثة كلهم كوفيون، وهذا من أطرف النفائس لكونها أسانيد متلاصقة مسلسلة بالكوفيين. في هذا الإسناد كتابة حاء إشارة إلى تحويل السند، وفيه رواية تابعي عن تابعي. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. رجال الإسناد: منجاب بن الحارث التميمي، هو منجاب بكسر الميم وسكون النون ثم جيم ثم موحدة، ابن الحارث بن عبد الرحمن التميمي أبو محمد الكوفي الثقة المتوفى سنة 31 و200. علي بن مسهر بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء، القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعد ما أضر، أي بعد ما ذهب بصره، توفي سنة 89 و100، وأخرج له الجماعة. الأعمش سبق ذكره قبله، قوله بهذا الإسناد مثله يعني أن علي بن مسهر ساقه بسند الأعمش الذي قبل هذا مثل متنه. غرض الإمام رحمه الله بسوقه بيان متابعة علي بن مسهر لوكيع في رواية الحديث عن الأعمش، ولم يكرر متن الحديث هنا لأنه مثل حديث وكيع لفظا ومعنى كما أشار إليه بقوله مثله. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.